بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الأدلة التي قد يتمسك بها لإثبات أن ترك رمي الجمرات الثلاثة حتى وإن كان عمدا عالما عامدا فهو لا يضر بصحة الحج. الأدلة التي قد يتمسك بها على ذلك على قسمين: القسم الأول ما قد يدل على عدم جزئية هذا الواجب لواجبات الحج، وأن هذا وجوبه مستقل عن وجوب الحج، وبالتالي بالدلالة الالتزامية تدل على أنه إذن بما أنه واجب مستقل، إذن تركه لا يؤثر على صحة الحج. والقسم الثاني هي الأدلة التي قد يتمسك بها بقطع النظر عن كون رمي الجمرات جزءا من الحج أو واجبا مستقلا، بقطع النظر عن ذلك قد يقال بدلالتها على أن الحج لا يبطل بترك هذا الواجب بترك رمي الجمرات. أما القسم الأول فقلنا بأنه أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الظاهر أنه لم يجد دليلا إلا الأدلة السابقة التي تمسك بها في طواف النساء، فقال بأن طواف النساء واجب مستقل، وبما أن طواف النساء يمكن تقديمه على رمي الجمرات الثلاث، إذن فإذا كان طواف النساء بعد اكتمال أعمال الحاج، فرمي الجمرات الثلاث هم أيضا راح يصير بعد اكتمال واجبات الحاج، فيدل بالتالي على أن رمي الجمرات أيضا مستقلة. ولكن قلنا بأن تلك الروايات التي تمسك بها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه التي جاء فيها ما يشبه تعبير أنه بعد الحج يجب عليه طواف آخر أو تعبير من هذا القبيل، تعبير بعد الحج، فيقول بأنه هذا الطواف الجديد إذن بعد اكتمال الحج فليس إذن من أجزاء الحج، بل وجوبه وجوب مستقل. ولكن هذه الروايات قلنا معارضة بالروايات الأخرى التي جاء التعبير فيها أن في الحج طواف آخر أو في الحج طوافان، أو إذا طاف طواف النساء فقد فرغ من الحج كله، فقد فرغت من حجك كل من الحج كله، فالتعبير من هذا القبيل. وهذه معارضة بتلك، وفي هذا التعارض ماذا نصنع؟ قلنا ليس واضحا بأن هذا أقوى ظهورا فنجعله قرينة على توجيه تلك أو تلك الثانية أقوى ظهورا فنجعلها قرينة لتفسير الطائفة الأولى. المهم أنه نتوقف في ترجيح إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى، وبالتالي من الصعب التمسك بهذه الروايات. ولكن قلنا توجد في هذا القسم الأول رواية لم يتمسك بها السيد الخوئي، بل لأنها تدل من ناحية على جزئية طواف النساء، ومن ناحية أخرى تدل على عدم جزئية رمي الجمار الثلاث، وهي الرواية الأخيرة التي أظنها كانت صحيحة معاوية بن عمار، بل في الباب الرابع إذا ما أشتبه، في الباب الرابع من أبواب زيارة شنو زيارة البيت، صحيحة معاوية بن عمار باب الرابع من أبواب زيارة البيت الحديث الأول، هذه الرواية التي تحدثت عن أجزاء الحج إلى أن يصل إلى طواف النساء، فيقول ثم ترجع وتطوف مرة أخرى بالبيت، يقصد طواف النساء وركعتين للطواف، ركعتين الطواف، ثم تكون قد فرغت من الحج كله، يعني بطواف النساء قد تكون قد فرغت من الحج كله. فهذه الجملة من ناحية تدل على أن طواف النساء جزء من الحج، فيصير من الروايات المعارضة للروايات التي تمسك بها السيد الخوئي في طواف النساء. من ناحية أخرى تدل على أنه رمي الجمرات إذن خارج عن الحج، لأن الحج يكتمل بطواف النساء، ويمكنه ولعله هم من الأفضل أن يقدم طواف النساء، طواف الحج وطواف النساء على رمي الجمرات الثلاث. فإذا من يأتي رمي الجمرات الثلاث هذا سيكون واجبا مستقلا. فيقول أنه هذه الرواية لم يتمسك بها السيد الخوئي، لأنه هذه الرواية ما تخدم السيد الخوئي في بحث طواف النساء، لأنه بالنسبة إلى طواف النساء هذه الرواية تدل على الجزئية مو على نفي الجزئية. ولكن هذه الرواية في رمي الجمرات بالإمكان أن نتمسك بها، لأنها تدل على أن رمي الجمرات بعد خارج عن أعمال الحج، لأن أعمال الحج تكتمل بطواف النساء، فرمي الجمرات راح تكون خارج عن أعمال الحج. بلي هذه هي ما يتمسك بها، قد يتمسك بها في القسم الأول، يعني ما يدل على عدم الجزئية للحج، وبالتالي في طول كونها عدم ليست في كون في طول كون رمي الجمرات الثلاث ليس جزءا من الحج، يثبت بالدلالة الالتزامية أنه إذن من تركه عمدا، من ترك رمي الجمرات عمدا، فلا يضر بصحة حجه لأنه واجب مستقل. وأما القسم الثاني من الأدلة التي قد يتمسك بها لإثبات أن ترك رمي الجمرات عمدا لا يضر بصحة الحج، بقطع النظر عن كون رمي الجمرات جزءا من الحج أو واجبا مستقلان، هي الروايات التي دلت على أن من أدى بلي من أدى الحالق بالحالق أو التقصير يحل من كل شيء، يحل من كل شيء أحرم منه عدا النساء والطيب. خب بتقريب أنه معنى قوله يحل كل شيء عدا النساء والطيب، معنى ذلك أنه يحل عن هذه مع صحة الحج مو مع بطلان الحج. ف هذا يعني بعد لا شيء عليه دخيل، لا يوجد شيء آخر دخيل في صحة حجه، يبقى فقط أن يحل النساء ويحل الطيب على نفسه. فهذه تدل على أنه إذن لا شيء آخر دخيل في صحة حجه، حجه صار صحيحا ويحل من كل شيء سوى النساء والطيب، بقي عليه أن يحلل على نفسه النساء والطيب. فهذا هذه قد يتمسك بها لإثبات أنه إذن الأعمال التي تأتي بعد ذلك لا دخل لها في صحة الحج. وأيضا الروايات التي دلت على أنه بطواف النساء تحل النساء عليه، يحل كل شيء حتى النساء، بطواف النساء يحل كل الأشياء الأخرى كانت قد حلت له ويبقى النساء، والنساء تحل له بطواف النساء. وفي بعضها تقول الرواية في بعض هذه الروايات بأنه لولا ما من الله به الله تبارك وتعالى على العباد من وجوب طواف النساء أو من طواف النساء لكان الناس يرجعون إلى ديارهم وهم وزوجاتهم أهاليهم محرمة عليهم. قد يقال بأن هذه الروايات التي جاءت بشأن طواف النساء وأن طواف النساء هو الذي يحلل النساء أو هو الذي من الله تعالى على الناس حتى يحل النساء وإلا لم تحل النساء، هذه الروايات يدعى دلالتها أيضا على أنه إذن الحج صحيح بس يبقى عليه طواف النساء بأحد تقريبين يستدل بهذه الروايات، إما بمثل التقريب السابق التي ذكرناها في الروايات السابقة في روايات كل شيء يحل عليه عدا النساء والطيب، بأن نقول بأنه هذا يدل على مو بس على حلية المحرمات بس بل تدل على صحة الحج، وإذا كانت صحة الحج متوقفة على شيء جديد شيء مستقبلي لكان عليه أن يبين، إما بهذا التقريب، وإما بتقريب أن يقال بأن هذه الروايات تدل على أن الغرض من طواف النساء حلية النساء فقط لا يوجد غرض آخر، الغرض حلية النساء، فهذا يعني أنه لا يؤثر إلا في حلية النساء لا يؤثر في صحة الحج، إنما وجب الشارع أوجب بلي طواف النساء لأجل حلية النساء لا لأجل تصحيح الحج، هكذا قد يستفاد. إذن فالحج صحيح، طواف النساء فقط لأجل الحلية، وبالتالي يقال بأنه إذن من ترك طواف النساء وما بعد طواف النساء من رمي الجمرات لا دخل لها في الصحة، عليكم السلام ورحمة الله، لا دخل لها في الصحة، بل هذه الروايات أيضا قد يتمسك بها. كلتا هاتين الطائفتين من الروايات قد يناقش في دلالتها على المطلوب، أما التقريب الأول الذي قلنا بأنه في كلتا الطائفتين يتمسك بها من القول بأن هذه الروايات لا تدل على التحليل من المحرمات فقط بل تدل على صحة الحج، هذا قد يقال بأنه هذا الصحة هذه صحة لولا وجود سبب آخر للبطلان، لأن هذه الروايات ليست في مقام بيان حدود الصحة والبطلان بل إنما هي في مقام بيان الحلية أنه بهذا الشيء تحل بالحلق والتقصير يحل له كل شيء أحرم من أو بطواف النساء يتحل له النساء، هذه الروايات ليس أولا وليست أولا وبالذات في مقام بيان حدود الصحة والبطلان للحج، وإنما هي أولا وبالذات في مقام بيان التحليل من المحرمات. فإذا هي غاية ما تدل على أن الحج إن كان صحيحا من باقي الجهات فستحل له المحرمات، عدا في بعضها في تلك الروايات عدا النساء والطيب، والروايات الأخرى أن تحل له النساء بطواف النساء. يعني إذا كان الحج صحيحا من باقي الجهات، مو أنها هي تخبر بأن الحج صحيح، هذه الروايات هي لا تخبر بأن الحج صحيح أو باطل، بل تدل على أن الحج إن كان صحيحا من باقي الجهات فتحصل الحلية في تلك الروايات، تحصل الحلية عن إلا النساء وطيب، في الروايات الأخرى تحصل الحلية، حلية النساء بطواف النساء. فهذه ليست في مقام بيان الصحة والبطلان حتى نثبت بها الصحة. فهذه مناقشة قد ترد على التمسك بهذه الروايات. زين، إذن هل بقي شيء من هذه من قسمي الأدلة؟ هل بقي شيء بل لا إشكال عليه، لا اعتراض عليه؟ لأن روايات القسم الأول قلنا معارضة، وهذه الروايات مالت القسم الثاني قلنا ليست في مقام بيان الصحة والبطلان، إنما هي في مقام بيان الحلية. أقول شيء واحد فقط قد يقال بأنه ينجو من الملاحظة والاعتراف، وهي الرواية الأخيرة التي في القسم الأول قلنا سيد الخوي لم يتمسك بها، ونحن قلنا قد يتمسك بها، هاي صحيحة معاوية بن عمار التي جاء فيها التعبير بأنه ثم أحللت، يعني إذا ثم تطوف طوافا آخر وركعتي الطواف ثم تكون قد أحللت من كل من 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 تمام حجك، بل فقد فرغ من حجه كله، فقد فرغ من أو فرغت من حجك كله أو من فرغ من حجه كله. هذه الرواية التي قلنا بأنها من ناحية تدل على جزئية طواف النساء، ومن ناحية أخرى تدل على عدم جزئية الرامي، رمي الجمرات. خب، بالنسبة إلى دلالتها على جزئية طواف النساء تدخل هذه الرواية في التعارض. هب أنها تتساقط، حتى لو سلمنا بأنها تتساقط، ولكن إنها تتساقط في هذه الدلالة، يبقى من حقنا أن نتمسك بدلالته الثانية والتبعيض في الحجية في الدلالة جائز، في السند مو جائز التبعيض في الحجية، وهذا تبعيض في حجية الدلالة لا في حجية السند. هذه الرواية فيها دلالتان، إحدى الدلالتين ابتلت بالمعارض فتسقط عن الحجية، والدلالة الثانية لا معارضة لها. الدلالة الأولى التي ابتلت بالتعارض هي دلالتها على أن طواف النساء جزء، فهي تتعارض مع الروايات التي تمسك بها سيد الخوئي التي كانت تدل على أن طواف النساء ليست جزءا. لو سلمنا أن هذه الرواية بلحاظ هذه الدلالة الأولى تتساقط، يبقى من حقنا أن نتمسك بدلالتها الثانية، وهي دلالتها على أن رمي الجمار ليس جزءا لأنه فرغ من حجه كله بطواف النساء، فرغ من حجه كله بطواف النساء، إذا رمي الجمرات ليس داخلا في صحة الحج، بل أصلا ليس جزءا من الحج، لا لأنه فرغ من حجه كله بطواف النساء. هذه الدلالة الثانية أرى أنها ما بها شيء، لا من حيث يعني تقييم هذه الدلالة لاحظنا عليها بشيء، ولا من حيث التعارض، ما بها معارض. لم لا نتمسك بهذه الرواية؟ أجد من الطبيعي لا مانع من التمسك بهذه الرواية لإثبات أن رمي الجمرات ليس من الحج، ولا ينافي ذلك التأكيدات الواردة على أهمية رمي الجمرات في الروايات التي كانت تقول، أو رواية واحدة أو أكثر كانت تقول بأن الحج الأكبر هو الوقوف بعرفات ورمي الجمرات، وهذا يدل على أهمية رمي الجمرات، ولكن قد يكون بواجب مستقل حج أكبر، ذاك باقي الحج حج أصغر وهذا حج أكبر بوجوبين، لعله بوجوبين، مو بالضرورة يكون بلي كواجب ضمني بوجوب واحد. وعليه فأرى لا بأس بأن نتمسك بهذه الرواية لإثبات أن بل أن رمي الجمرات واجب مستقل، وإذا كان واجبا مستقلا فتركه عمدا لا يضر بالحج، أصل حجه صحيح، وقد ارتكب الإثم بتركه عمدا لهذا الواجب المستقل. لا أرى ضيرا في التمسك بهذه الرواية لاستفادة هذا المعنى. هذا بالإضافة، بالإضافة إلى ما مضت الإشارة إليه سابقا من أنه لو دار الأمر في فعل من الأفعال بين أن يكون واجبا مستقلا أو واجبا ضمنيا، مثل السورة في الصلاة، لو ثبت وجوب السورة، ولكن هل أن وجوب السورة مستقل عن الصلاة وإن كان موضع فعلها في الصلاة بعد سورة الحامل، ولكن هل أن هذا وجوب مستقل ضمن الواجب الأول ضمن الصلاة، في ضمن مو واجب ضمني بوجوب واحد، لا وجوبان، ولكن هذا الواجب الثاني محله هو بعد سورة الحامل بوجوب جديد، بوجوب جديد. لو شككنا بهذا النحو، لو شككنا بأن السورة، لو علمنا إجمالا بأن السورة واجبة بعد سورة الحامل في الصلاة، ولكن قراءة السورة بعد سورة الحامل في الصلاة واجبة بنفس وجوب مركب الصلاة كله، هذا عم جزء من هذا المركب، أو أن قراءة السورة واجب بوجوب جديد مستقل، عندئذ لو لم يمكن إثبات شيء من الطرفين بالأدلة المحرزة ووصل الأمر إلى التمسك بالأصول العملية، فهل نقول بأن هذا علم إجمالي بين وجوبين، إما وجوب استقلالي أو وجوب ضمني؟ فنقول بأنه البراءة تتساقط في طرفي هذا العلم الإجمالي، فلا يمكن إجراء البراءة لا عن الوجوب الاستقلالي يمكن إجراء البراءة، ولا عن الوجوب الضمني يمكن إجراء البراءة، هل هكذا نقول؟ سبق وأن أشرنا إلى أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير صالح لجريان البراءة في حد ذاته بقطع النظر عن التعارض، فستبقى البراءة في الطرف الآخر بدون معارض فتجري. قلنا بأنه الوجوب الاستقلالي محتمل والوجوب الضمني محتمل، ونعلم إجمالا بأحدهما، نعلم إجمالا بأن أحد إما هذا وجوب استقلالي أو وجوب ضمني، وكل منهما محتمل، ولكن احتمال مقرون بالعلم الإجمالي. أحد هذين الطرفين وهو الوجوب الاستقلالي غير صالح لجريان البراءة بقطع النظر عن التعارض في حد ذاته غير صالح لجريان البراءة. ليش غير صالح لجريان البراءة؟ لأنه ما الغرض من إجراء البراءة عن الوجوب الاستقلالي؟ هل الغرض تبرير ترك هذا الفعل نهائيا وتخليص المكلف عن العقاب نهائيا، أو الغرض تخليص المكلف عن العقاب الجهتي من جهة كونه وجوبا استقلاليا لا يعاقب، بل إنما يعاقب من جهة كونه وجوبا ضمنيا، فمن هذه الجهة يعاقب ولكن ليس عقابه من هذه الجهة. هذا هو الغرض من إجراء البراءة. أو أن إجراء البراءة لأجل نفي العقاب الزائد لمن يترك كل المركب مع هذا، لأنه إذا كانا واجبين فيحصل على عقابين إذا ترك الكل، وإذا كان واجبا واحدا مركبا وهذا جزء من المركب فإذا تركها كلها كل هذه الأجزاء يحصل على عقاب واحد. فنجري البراءة عن الوجوب الاستقلالي حتى يتخلص عن العقاب الزائد، حتى يقال بأن من تركها كلها يحصل على عقاب واحد لا على عقابين. هذه هي ثلاث احتمالات في الغرض من البراءة، وكل هذه الاحتمالات باطلة. أما الاحتمال الأول أن يقال بأن الغرض من هذه البراءة من إجراء البراءة في خصوص الوجوب الاستقلالي، إذا كان الغرض الاحتمال الأول أن يكون الغرض هو تخليصه من العقاب نهائيا، فسح المجال له في أن يترك السورة في ذاك المثال، ويترك مثلا رمي الجمرات في بحثنا هذا، لأن رمي الجمرات نشك في أنه هل هو واجب استقلالي أو واجب ضمني، فنجري البراءة عن وجوب الاستقلالي لأحد هذه الأغراض الثلاثة. الغرض الأول احتمال أن يكون الغرض هو لتخليصه من العقاب نهائيا وفسح المجال له أن يترك هذا الفعل، يترك رمي الجمرات نهائيا. هذا باطل قطعا، لأننا نعلم بوجوب رمي الجمرات، وإن كنا لا نعلم بأن هذا الوجوب هل هو استقلالي أو هو ضمني، ولكن نعلم بوجوبه، فلا يمكن إجراء البراءة عن أصل الوجوب نهائيا، عن أصل العقاب نهائيا. لو تركه يعاقب قطعا، ولكن هل يعاقب بوصفه وجوبا استقلاليا أو بوصفه وجوبا ضمنيا؟ هذا اللي ما معروف عندنا، هذا اللي ما ندري به، وإلا أصل وجوبه وأصل حصول العقاب عليه مسلم، فلا يمكن إجراء البراءة عنه. هذا إذن الاحتمال الأول في الغرض من البراءة انتفى بطل. الاحتمال الثاني في بيان الغرض من هذه البراءة أن يخلصه من العقاب الجهتي لا من أصل العقاب، أن يقال بأنه هو معاقب ولكن هل أن عقابه من جهة تركه لوجوب استقلالي أو من جهة تركه لوجوب ضمني؟ فالبراءة عن الوجوب الاستقلالي يقول بأنه ليس عليه عقاب من جهة كونه وجوبا استقلاليا، فقط بهذا المقدار. هذه البراءة بهذا النحو هم أيضا باطلة. ليش؟ لأن البراءة إنما تأتي لتساهل على المكلف، للسماح والتساهل. وهذا هذه البراءة ليس فيها أي تسامح أي تساهل، لأنه لا يخلصه من أي عقاب أصلا، لا يفسح له مجال لفعل، وإنما يقول من هذه الجهة. ما فائدة من هذه الجهة؟ ما فائدة أن يتخلص من العقاب من هذه الجهة مع العلم بأنه معاقب؟ فالبراءة من العقاب الجهتي، أو نقول البراءة الجهتية، تنافي أصل الهدف من البراءة، لأن أصل الهدف من البراءة هو الحصول على تساهل على المكلف، وهذا ليس فيه أي تساهل على المكلف. إذن إطلاق أدلة البراءة ما تشمل هيك براءة. إذن هذا هم باطل. الاحتمال الثالث وهو أن يخلصه من زيادة العقوبة من العقاب الثاني، بدعوى أنه إن كان واجبا مستقلا ففي ترك الكل مع ما فيه من هذا الذي نشك فيه يكون عقابان، يوجد عقابان. أما إذا كان داخلين في واجب واحد ففي ترك الكل عقاب واحد، فنجري البراءة عن الوجوب الاستقلالي لتقليل العقاب عليه، لتخليصه من أحد العقابين، فنقول هذا ليس واجبا مستقلا، إذن فلو ترك يحصل على عقاب واحد لا على عقابين. هذا هم أيضا باطل، لأنه على فرض أن يكون الواجب واجبا مستقلا فليس هو واجبا مستقلا في خارج هذا العمل المركب نهائيا، كأن نقول مثلا هل تجب صلاة الظهر وصلاة العصر كل منهما واجب مستقل، أو أن الظهر والعصر معا واجبان بوجوب واحد؟ وإن كان هكذا فإذا تركهما معا يحصل، إذا كان مستقلين يحصل على عقابين، وإذا كان واجبا واحدا يحصل على عقاب واحد. ولكن إذا كان هذا الذي نشك فيه هل هو ارتباطي أو استقلالي، هل هو ضمني أو استقلالي، حتى على فرض كونه استقلاليا محله يكون لمن يعمل بأصل الواجب المركب، أما من ترك أصل الواجب المركب لا يجب عليه أن يؤدي هذا الجزء المشكوك، مثل السورة في الصلاة. السورة حتى وإن كانت وجوبا مستقلا إنما تجب السورة لمن يصلي، أما من لا يصلي لا يجب عليه السورة. رمي الجمرات هم هكذا، من لا، حتى إذا قلنا بأن رمي الجمرات واجب مستقل، لكن واجب مستقل على من؟ واجب مستقل على من يعمل الحج، أما من لا يعمل الحج بس يجي يرمي ما عندنا هيجي شيء، أنه إذا أجل هناك حتى ما قاصد للحاج بس يرمي، لأن الرمي واجب مستقل ما عندنا هيجي شيء. حتى إذا كان الرمي رميا واجبا مستقلا إنما يجب ذلك لمن يحج مو لمن لا يحج. إذن فلو ترك الحج كله بما فيه رمي الجمرات هذا على كلا تقريرا يحصل على عقاب واحد مو على عقابين، سواء كان رمي الجمرات مستقلا أو كان رمي الجمرات ضمن الواجب ضمنا، على كلا تقريرين لا يحصل إلا على عقاب واحد لأنه ترك الحج نهائيا. فحتى لو كان رمي الجمرات واجبا رمي الجمرات يسقط عنه لأنه لم يحج، رمي الجمرات إنما يجب على من يحج. إذن فالبراءة هنا ما تقدر تقلل العقوبة، لأن العقوبة هي مو عقوبتين على من يترك الحج. من يترك الحج نهائيا لا يحتمل بشأنه عقوبتان، حتى نقول بأن البراءة عن الوجوب الضمني يسقط عنا أحد إحدى العقوبتين، لا، لأنه من يترك الحج نهائيا على كلا التقديرين ليست عليه إلا عقوبة واحدة. فإذا هذه البراءة عن الوجوب الاستقلالي ما رح يقلل من العقوبة، ما رح يقلل من العقوبة. إذن فهذه البراءة لا يمكن تصحيحها بشيء من هذه الأغراض الثلاثة. بالتالي نقول إذن البراءة لا تجري عن الوجوب الاستقلالي، إذن تجري البراءة عن الوجوب الضمني بدون معارض، لأن الوجوب الضمني صالح لإجراء البراءة، لأن فائدة البراءة عن الوجوب الضمني أن يفسع المجال للمكلف أن يكتفي بذاك، أنه لو اكتفى بذاك لا يبطل عمله، لو اكتفى وإن كان يأثم ولكن لو اكتفى لا يبطل عمله. هذه فائدة البراءة عن الوجوب الضمني. فائدة البراءة عن الوجوب الضمني أن من اكتفى بالحج دون رمي الجمرات، أو من اكتفى بالصلاة من دون سورة في ذاك المثال، فعمله صحيح. هذه فائدة تترتب على البراءة عن الوجوب الضمني، فتجري البراءة عن الوجوب الضمني بدون معارض، لأنه البراءة المعارضة لها قد زالت بالبيان الذي ذكرنا. يعني البراءة عن الوجوب الاستقلالي بطبعها غير صالحة، لا تصلح للورود، لا ترد هذه، لا تجري، غير صالحة للجريان البراءة عن الوجوب الاستقلالي. فتجري البراءة عن الوجوب الضمني بدون معارض. النتيجة شنو؟ النتيجة أنه يمكن إذا وصل الأمر إلى الأصول العملية، إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية، يمكن أن نجري البراءة عن الوجوب الضمني، فتكون النتيجة بصالح من؟ بصالح أن هذا الواجب لو تركه لا يبطل العمل، عفوا البراءة عن الوجوب الاستقلالي. الوجوب الاستقلالي غير صالح، إذا يجري البراءة عن الوجوب الضمني، فيجري البراءة عن الوجوب الضمني. إذا أجرى البراءة عن الوجوب الضمني، النتيجة أنه لو ترك رمي الجمرات لا يبطل عمله، فنصل إلى نفس هذه النتيجة. إذن فنتوصل إلى هذه النتيجة إما بالتمسك بصحيحة معاوية بن عمار التي ذكرنا أن فيها دلالتان، نتمسك بدلالتها الثانية، أو إذا هذه ألغينا تصل النوبة إلى الأصول العملية، والأصول العملية تقتضي ما ذكرنا، تقتضي صحة العمل حتى لو ترك رمي الجمرات. بل يبدو أن هذا هو الرأي النهائي الذي نتوصل إليه في رمي الجمرات. أما في صلاة طواف النساء نبقى على الاحتياط الوجوبي الذي كنا عليه في طواف النساء، نبقى نحتاط احتياطا وجوبيا بين أن يكون البناء على أن طواف النساء واجب استقلالي وأن يكون واجبا ضمنيا، نبقى على الاحتياط الوجوبي هناك. ولكن هنا يبدو لا بأس بالفتوى بأنه لا يبطل عمله بترك هذا الركن رمي الجمرات. والحمد لله رب العالمين.